نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أول درس لنا في قراءة وشرح كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ابدأ عبد الرحمن، صفحة 29، فأول ما نبدأ به.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى:
نعم.
فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعلى أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل عليه سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكريمه موسى: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كريمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف رحيم، والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا.
ابتدأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بذات الله عز وجل، وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله في المقدمة أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه وقع لبعض طلابه شيء من الميول إلى أقوال بعض أهل البدع، وقد ذكر رحمه الله في مقدمته لكتابه قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من الجهمية المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول بالبهت والضلال. ثم قال: فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع إلى آخر ما ذكر. فيذكر رحمه الله تعالى أن بعض الطلبة، والذي يراجع ترجمة الإمام ابن خزيمة يجد أن هؤلاء الطلبة كان منهم من هو من طلاب الإمام ابن خزيمة، فمال بعضهم إلى بعض أقوال أهل البدع متأثرا، قال بسبب مجالسته وحضوره عند بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة. وفي هذا من البيان أن أئمتنا من أهل الحديث والأثر كانوا يحذرون طلابهم بل وعامة الناس من الجلوس في مجالس أهل البدع، وأن هذا قد يكون بل هو كائن سببا لأن يفسد على الناس دينهم أو شيء من دينهم. لذلك كلما ارتبط طلاب العلم بمنهج السلف الصالح وتجنبوا أهل البدع ومجالسهم كلما كان الرجل أقوى وأقوم وأقعد بمنهج السلف. لذلك نسمع تلك الدندنة التي يدندن بها كثير ممن لم يفهم المنهج السلفي، ألا وهو أنه لا بأس بالحضور عند أهل البدع لا سيما إذا برع أحدهم في فن من الفنون كالفقه أو التفسير أو الرجال في العلل ونحو ذلك، فكل هذا من تدليس وتلبيس الشيطان. ذلك أن القلب خلقه الله عز وجل يتأثر بما يرى عن طريق العينين وبما يسمع عن طريق الأذنين، ولذلك ربما فسد دينك أو بعضه بمجالسة أهل البدع. فمن الجهل العظيم بل من الجهل المركب أن الشباب ينخرطون عند بعض أهل البدع ليلتمسوا عندهم شيئا من العلم ثم يرجعون بعد ذلك وقد فسد عليهم دينهم أو بعضه. ويقول أيضا ابن خزيمة في سبب تأليف الكتاب، يقول قبل العبارة التي ذكرتها، يقول رحمه الله تعالى: وكنت يقول فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، إلى أن قال: وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا في المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم، وغنية عن الإكثار في ذلك. فلما حدث
في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه، مما لا محيط لأحد ولا مؤل عما قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه إلى آخر ما ذكر. فهو يبين أن أصحابه كانوا يحضرون مجالسه في مناظرته لأهل البدع، فكان الإمام ابن خزيمة يعتقد أن هذا يكفي من أن يصنف كتابا في تلك المسائل، أي أن طلابه الذين يحضرون مجالسه عندما يأتي أهل البدع يناظرونه ويرد عليهم ويظهر منهج أهل السنة على أهل البدع، كان يرى أن في هذا كفاية وفيه الحفظ والسلامة لطلابه، فما كان يرى من الفائدة أن يصنف وأن يكتب في هذا، فكأنه يقول أن الأمر واضح جلي عند الطلبة فما كانوا بحاجة إلى التصنيف. فلما تأثر بعض طلابه بسبب حضوره عند أهل البدع ووقعت فتنة عظيمة سبق الكلام حولها في ترجمة الإمام ابن خزيمة، رأى من الضروري لإظهار المنهج الحق ولكي لا يتأثر غيرهم من الطلاب، رأى أن يصنف كتابا فصنف هذا الكتاب. وهذا كان في أواخر عمر الإمام ابن خزيمة، ولذلك في سند الكتاب يقول ناقل الكتاب وهو الإمام محمد بن الفضل أبو طاهر يقول حدثنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في شهر ربيع الآخر سنة 939، إذا سنة 309، سمع تلميذه ابنه من جده الإمام ابن خزيمة. فإذا كان روى هذا الكتاب لابن ابنه سنة 309 وقد توفي ابن خزيمة سنة 311، أي أنه قد حدث ابنه بهذا الكتاب قبل أن يموت ابن خزيمة بما يقارب سنتين. هذا سبب تصنيف الإمام ابن خزيمة. ومن عجيب صنع الله عز وجل أن الله عز وجل قد يقدر أمرا يراه الإنسان شرا وإذا عاقبته خير، فكان سبب تصنيف الإمام ابن خزيمة لهذا الكتاب ما حصل بينه وبين بعض طلابه، فنتج عن ذلك أن ألف هذا الكتاب في آخر عمره. وقد اتفق الأئمة على أن من أجل وأعظم الكتب التي صنفت في باب الأسماء والصفات وباب الرد على المبتدع من الجهمية والمعتزلة، من أجلها هذا الكتاب الذي لولا ما وقع بين ابن خزيمة وطلابه ما فكر في تأليفه. ثم بدأ فقال أنه أول ما نبدأ به فتكلم على أن القرآن والسنة قد أثبت أن لله نفسا، وأورد رحمه الله أورد آيات على هذا. الأولى قوله مخبرا عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا خبر من الله عن نفسه، بأن الله كتب على نفسه الرحمة، قدر على نفسه أن يرحم خلقه، فأثبت عز وجل أن له نفسا بخبره عن نفسه. ثم ذكر الآية الثانية قول الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. ثم أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الناس يأتون إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون: واصطفاك الله لنفسه. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن المراد من قوله تعالى واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك لنفسي، وهذا معنى قوله واصطنعتك لنفسي، جعلتك محببا وصفيا ومختارا لنفسي. ثم ذكر الآية الثالثة: ويحذركم الله نفسه. وهذا إخبار من الله عز وجل أن الله يحذر عباده من نفسه تبارك وتعالى. ثم ختم الآيات المباركات بخطاب نبي الله موسى، بخطاب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لربه يوم القيامة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الآيات التي قبل هذه الآية فيها خبر الله عن نفسه، والآية الأخيرة فيها خبر نبيه عيسى عن ربه بأن الله له نفسا، بأن الله له نفس. فقال نبي الله عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي ابتداء الإمام ابن خزيمة كتابه فيما يظهر لي بإثبات النفس لله، وتقصده لهذا الابتداء، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه أراد أن يؤصل قاعدة، ألا وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. أهل الإسلام اختلفوا في إثبات الصفات لله، وأئمتنا من أهل الحديث والأثر أثبتوا لله ما أثبت الله لنفسه على ما يليق بالله، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الإسلام من أهل السنة ومن أهل البدع الذين لم يخرجوا من الإسلام كلهم متفقون على وجود الله عز وجل. وإلا لو نازع أحد بأن الله ليس له ذات وهو عدل فعندئذ لا يكون من المسلمين. فأهل الإسلام لا يختلفون بأن الله له ذات سبحانه وتعالى معبودا، ولا يوجد أحد من أهل الإسلام سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدع يقول إن الله عدم، وإلا لو قال ذلك لكان كافرا. فكأن ابن خزيمة لما ابتدأ كتابه بإثبات النفس لله أراد من ذلك أن يلزم المخالفين من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في إثبات صفات الله، أراد أن يلزمهم كما أنكم تثبتون أن لله نفسا وأن الله له ذات موجودة معبودة ولا تعرفونكم هها، وتثبتون لأنفسكم أيضا وجودا، فكما أن نفس الله لا كأنفسكم وأن ذات الله لا كذواتكم، كذلك القول في صفات الله كالقول في ذات الله. فإن كان الإمام ابن خزيمة يقصد هذا المعنى وهذا الذي يظهر لي، فقد أجاد وأفاد غاية في أن افتتح كتابه بإثبات النفس لله. لأنني تأملت في تصنيف الإمام ابن خزيمة ثم تدبرت في السر الذي افتتح به كتابه بإثبات النفس لله، فوقع في قلبي ما قلت لكم الآن. وقد كان ابن تيمية يقول دائما عندما يناظر المخالفين لعقيدة أهل السنة في صفات الله يريدون أن ينزهوا الله، يقولون كيف نقول أن لله يد؟ كيف نقول أن لله أصابع؟ كيف نقول أن لله عينين أو عينان؟ يريدون أن ينزهوا الله فأنكروا صفات الله أو أولوها. فكان شيخ الإسلام يقول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نقول أن ذات الله لا كذواتنا وأن نفس الله لا كأنفسنا، كذلك نقول أن صفات الله ليست كصفات. لذلك إذا تأملتم في الآيات الأربع التي ساقها ابن خزيمة تجدون أن كل آية ذكر مقترنا مع النفس بالله ذكر بعض صفات الله. فالآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالآية الأولى قرنت بين النفس والرحمة فقال كتب ربكم على نفسه، هذه ذات الله، قال الرحمة، والرحمة من صفات الله. ماذا يقول أهل البدع؟ يقولون الرحمة رقة تنبعث من القلب، فلا يليق أن يقال بأن الله رحيم. لكن ما معنى الرحمة عند أهل البدع؟ أي أنه يوصل الخير للناس، لا أنه قد قام في ذاته صفة هي الرحمة على ما يليق بالله. فالله ذكر النفس والرحمة، فكما أن النفس بدون كيف كذلك الرحمة بدون كيف. ومن لوازم الرحمة إيصال الخير. والآية الثانية قال واصطنعتك لنفسي، وقد بينا تبويب البخاري عندما قال باب قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي، وأورد تحته حديث أبي هريرة وفيه واصطفاك الله لنفسه. إذن معنى واصطنعتك متضمنا لمحبة الله له. وفي الآية الثالثة ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فصفة الرأفة صفة حقيقية لله على ما يليق بالله. وفي الآية الأخيرة قرن نبي الله عيسى بين نفس الله وبين العلم، فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا الاقتران في كتاب الله، متى ذكر الله نفسه مخبرا عن نفسه أو مخبرا عن غيره واصفا نفسه، يقرن بذلك الصفات ليدل السامع على أن صفات الله تليق بالله بلا كيف، كما أن نفس الله تليق بالله بلا كيف. فيقال لمنكر الصفات لماذا أنكرتم الصفات؟ يقولون لأننا لو قلنا بأن لله يدا، أو بأن له وجها، أو بأن له عينين، أو ما أشبه ذلك، فنحن أيضا نتصف باليد والوجه والعين، فنريد أن ننزه الله. فيقال له هل تثبتون بأن لله نفسا وذاتا موجودة؟ فيقولون نعم. فيقال لهم فأنتم لكم وجود ونفس، والله له وجود ونفس. فيقولون صحيح، لكن ذاتنا تليق بنا ووجودنا يليق بنا وذات الله ووجود الله يليق به. فقلنا لهم فقولوا في الصفات كما تقولوا في الذات. لذلك احفظوا هذا، ألا وهو قول جماعة من أهل السنة، القول في الصفات كالقول في الذات. وهنا فائدة، وهي وأرجو أن تنتبهوا، عندما نقول أن الله له علم وقدرة ومحبة وغضب، هذه صفات لله. وعندما أقول ذات الله فهي التي تتصف بكل تلك الصفات، فذات الله هي المتصفة بكل صفات الكمال، فهذه ذات الله. أما الصفة فهي من بعض صفات ذاته. فالعلم مثلا ليس هو الله، علم الله ليس هو الله، ولكنه من صفات الله. والمسألة التي أبينها وقد بينها الإمام ابن تيمية هي عندما نقول أن لله نفسا، هل نقصد أن لله ذاتا ونقصد ذات الله، أو أن النفس صفة من صفات الله؟ اتضح الآن الفرق؟ نعم. وفي هذا نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أن النفس صفة من صفات الله، وقد حرر الإمام ابن تيمية أن التحقيق أننا عندما نقول لله نفس أي أن له ذاتا تليق به، لا أن النفس صفة من صفات الله، وهذا شيء ينبغي أن ينتبه إليه. فنحن نثبت نفس الله أي نثبت ذات الله متصفة بكل صفات الكمال، ولا ندعي أن إثبات النفس معناه إثبات صفة لله هي النفس، لا، بل إثبات النفس لله في التحقيق هي ماذا؟ هي ذات الله المتصفة بماذا؟ بكل صفات الكمال. يحرر هذا، فإن بعض الناس حتى من بعض أئمة أهل السنة جعل ذكر النفس من باب الصفات، وهذا ليس بصواب. والتحرير أن ذكر النفس هو ذكر ذات الله، ولذلك قال واصطنعتك لنفسي. إذن فلسنا نقول أن الله متصف بأن له صفة نفس، وإنما نقول أن الله سبحانه وتعالى له نفس متصفة بماذا؟ بصفات الكمال. هل اتضح هذا لكم؟ طيب، وبعد أن انتهى الإمام ابن خزيمة من ذكر الآيات شرع في ذكر بعض الأحاديث، قال رحمه الله تعالى
باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على نفس موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكة مكروه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. حدثنا بشر بن خالد من العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب.
نعم، قلت من قبل في ترجمة الإمام ابن خزيمة قلت إن جل شيوخ الإمام ابن خزيمة هم أئمة ثقات أثبات شطار، وقد شارك الإمام ابن خزيمة الشيخين البخاري ومسلما في كثير من شيوخهما، بل قد حدث عنه البخاري ومسلم فهما من تلامذة ابن خزيمة، وسبق الكلام في هذا. وهذا مما يقوي مادة الكتاب علو الإسناد مع ثقة رجاله. وصحيح ابن خزيمة اجتمع فيه الأمران، فابن خزيمة عالي الإسناد، هو من طبقة البخاري ومسلم ويلتقي معهما في كثير من شيوخهما، منهم هذا الذي ابتدأ الإمام ابن خزيمة كتابه بالرواية عنه، وهو الإمام الحافظ الثقة صاحب المسند، مسند يعقوب الدورقي، وهو الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فاجتمع للإمام ابن خزيمة أمران: علو الإسناد مع صحة الرجال. بينما إذا نزلت إلى طبقة الحاكم والبيهقي تجد في شيوخ الحاكم والبيهقي تجد في شيوخهما كثيرا من الشيوخ الذين لا تجد لهم أصلا ترجمة، وبعضهم ضعفاء، إلى غير ذلك من الأمور التي خارج عن موضوعنا الآن. فالإمام ابن خزيمة أخرج هذا الحديث ومداره على الأعمش، ويرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه ثلاثة هنا عن الأعمش: الأول أبو معاوية، والثاني ابن نمير، والثالث شعبة. فهؤلاء ثلاثة رواة ثقات يروونه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فالأول أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، والثاني ابن نمير، والثالث شعبة. ويعقوب ابن إبراهيم من شيوخ الشيخين، وهو من شيوخ ابن خزيمة، وكذا عبد الله بن سعيد الأشج أيضا من شيوخ الشيخين، وبشر بن خالد ثقة يغرب، ولكن تابعه الإمام أحمد فرواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر به. وفي هذا الحديث يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن الذين يفهمون معية الله من الجهمية الفهم الباطل، ويقولون أن الله مختلط مع الخلق وأنه في كل مكان، يقول: هذا قول باطل. قال: فإن المعية أتت في كتاب الله على معنيين، فتارة يطلق الله المعية، وتارة يقيدها: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. قال: فلو كان الأمر كما يقول الجهمية أن معية الله تستلزم الاختلاط والامتزاج، فإن هذا لا يلتقي مع تقييد المعية، فإن المفهوم من قوله إن الله مع المؤمنين مع المتقين أي أنه ليس مع خلقه كلهم، وإلا لأصبح هذا القيد ليس له اعتبار. قال ابن تيمية: فذكر المعية مقيدة يدل على أنها لا يراد بها الامتزاج والاختلاط، لأنه لو أريد بها ذلك لاستوى وجوده مع المتقين ومع الفاجرين الكافرين، لأنه لو كان ممتزجا مع خلقه لاستوى وجوده مع هؤلاء وهؤلاء. يقول كذلك أيضا: أنا مع عبدي حين يذكرني. ماذا نستفيد من قوله حين؟ أي أنه عند عدم ذكرك لله فليس الله معك. إذن فالمعية هنا هي معية تدل على الحفظ وعلى العلم بحسب السياق. فلما قال أنا مع عبدي حين يذكرني، فلما قيد المعية حين الذكر دل على أنه إذا لم يذكر الله فليس الله معه، وهذا يدل على أن الله فوق عرشه، وأن معيته مع ذاكره هي معية الحفظ ومعية المحبة والتعظيم كما دل عليه سياق الحديث. قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ففرق بين نفس الخلق ونفس المخلوق فانتفى الامتزاج، فإنها هنا نفسان، والجهمية يقولون غلاتهم أنه امتزج مع خلقه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ففيه إثبات صفة الكلام، فإن ذكرك لله إن لم تتكلم فلا يقال بأنك ذكرت الله. فكما أن العبد لا يوصف بأنه ذكر الله إلا إذا تكلم، كذلك الله لا يوصف بأنه ذكر العبد إلا إذا تكلم. فلذلك عندما يقال لك اذكر الله فلا بد أن تسبح أو تحمد أو تكبر أو تهلل. ففي هذا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، وإنما تذكر الله في الملأ حين يسمع منك. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. لذلك فالعبد يذكر باسمه حقيقة عند الملائكة. ولذلك حديث البخاري المعروف إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، الحديث. وصحح الألباني وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عبد صيطا، فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا. إذن فإذا ذكرت الله في ملأ أو في نفسك ذكرك الله وعينك وعرفتك الملائكة، حتى إذا ما أحبك الله انتشر ذكرك في السماء فتحبك الملائكة. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه رواية أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش، وتابعه ابن نمير وأبو معاوية وابن نمير وشعبة كلهم من رجال الشيخين، إلا أن شعبة قد خالف الجماعة فزاد لفظة في الحديث. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. هذه الزيادة يرويها شعبة عن الأعمش وخالف جمعا من الثقات الأثباث، بعضهم من أوثق الناس في الأعمش، فلم يزيدوا هذه اللفظة، فكأن هذه اللفظة شاذة من طريق الأعمش. والصواب هو ما رواه الجماعة، وهو: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأما الزيادة وهي قوله وأطيب، فهي زيادة شاذة لتفرد الأعمش، لتفرد شعبة بها. وقد خالف هنا ابن نمير وأبا معاوية، وخالف أيضا حفص بن غياث وغيرهم، والصواب رواية الجماعة. والأعمش مدلس، وقد حررت في بعض أبحاثي وتتبعت كل ما روى الأعمش عن أبي صالح في صحيح البخاري، وكأنني جمعت تقريبا 28 حديثا لا يوجد في صحيح البخاري. وقد قلت هذا لبعض مشايخنا في جلسة علمية، لما يقولون الأعمش عن أبي صالح على شرط البخاري ومسلم، قلت هذا ليس بالصواب، الأعمش عن أبي صالح معنعنا لم يحتج به البخاري، إنما احتج البخاري بالأعمش عن أبي صالح إذا صرح الأعمش بالسماء، أو كان الراوي عنه حفص بن غياث وهو لا يروي إلا صحيح حديث الأعمش. وقد أخرج البخاري عن الأعمش عن أبي صالح ما يقارب من 26 حديثا ذكرت بالعنعنة، وفي صحيح البخاري نفسه ذكر السماء، وذكر موضعان في باب المتابعات والشواهد. فالذي يظهر أن الأعمش عن أبي صالح معنعنا، إذا لم يكن الذي يروي عن الأعمش شعبة أو حفص بن غياث أو من كان يتحرى سماع المدلسين، فلا يصح أن يقال بأنه على شرط البخاري حتى يصرح الأعمش بالسماع. أما مسلم فقد وجدته يحتج بعنعنة الأعمش عن أبي صالح. لذلك إذا جاء الإسناد الأعمش عن أبي صالح ولم يصرح الأعمش بالسماع، فمن الغلط أن يقال بأنه على شرط البخاري، هو على شرط مسلم، لأنني وجدت مسلما يسمع ذلك، أما البخاري فلا، ما لم يكن الراوي عنه شعبة أو حفص بن غياث. هذا الذي تتبعته في بعض مباحثي. فالإمام ابن خزيمة روى الطريق الأول، طريق أبي معاوية، وفيه عنعنة الأعمش عن أبي صالح، ثم أتبعه برواية شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان. إذن احتاط ابن خزيمة من ماذا؟ من تدليس الأعمش، فأورد الحديث من طريق أبي معاوية عن الأعمش بالعنعنة، ثم بعد ذلك أعقبه بطريق شعبة عن الأعمش مصرحا الأعمش بالسماع. وقد قال ابن خزيمة في بعض الأحاديث في صحيحه، في صحيح ابن خزيمة أعل بعض الأحاديث، قال: والأعمش لم يذكر سماعا وأعل حديثا بأن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبي صالح. هذا أول حديث يورده الإمام ابن خزيمة، وهذا الحديث قد رواه الشيخان في الصحيحين. نعم. ما سمعت شيئا منك. توبع شعبة تابعه بعض اصدقاء قالوا ابو صالح، قال سمعت، قالوا الاعمش، قال سمعت ابا صالح. لم يتفرد شعبة، لم يتفرد شعبة. نعم. قاعدتك سبق شرحها. هذا شيء يؤلمني، لان من الواجب انك انت الذي تجيب على هذا. ثبت وخالف من هو اثبت، او خالف من هو مثله، او خالف من هو اقل. سبق بيان هذا. اكمل بارك الله فيك.
رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر. وعبد الرحمن بن بشر.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي.
سكن. اذكرني في نفسك أذكرك. نعم. أنا عارف أنهم مشكلينها بالضبط. فاذكروني أذكركم. نعم.
قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي.
نعم.
فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي.
نعم. هذا الحديث يلتقي مع الحديث الأول في معناه في الجملة، إلا أنه سيأتي تفصيل الآن. أما من ناحية الإسناد، فإذا قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى فهو إمام الأئمة وشيخ الإسلام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري. إذا قال ابن خزيمة في صحيحه في التوحيد في أي كتاب من كتبه، إذا أطلق ولم يقيد، إذا قال حدثنا محمد بن يحيى فهو إمام الدنيا الإمام الذهلي رحمه الله. وعبد الرحمن ابن بشر أيضا من رجال الشيخين. وهذا الحديث ذكره رواه ابن خزيمة من طريق عبد الرزاق، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف بهذا الإسناد، معمر عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد ضعيف. ماذا ترون فيه؟ هاتوا ما عندكم. نعم. تدليس قتادة، وقتادة رحمه الله معروف بالتدليس. و نعم، خذ أحبهما إليك، وهذا فيه تدليس قتادة، وإن شئت فقل فيه عن عنف قتادة، وإن شئت فقل قتادة لم يصرح بالسماع. أحلاهن اختار أو اخترها عشان شبهه ما يزعلش. قتادة مدلس وقد عن ومعمر فيما يرويه عن قتادة سيء الحفظ، فهذا حديث ضعيف لا يصح. المعلق وهو بعض وهو أحد طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، المسمى أحمد بن علي القفيلي، قال معلقا على هذا الحديث الضعيف: قال هذا حديث حسن بشواهده. وهذا خطأ وصواب من جهة، أما صواب المعلق فإن قوله هذا حديث حسن بشواهده يبين أنه ضعيف، فقد أصاب بأنه ضعيف. أما أن يقويه للأحاديث التي قبله فهذا غلط. ووجه الخطأ فيه أن الأحاديث التي قبله أو الحديث الذي قبله فيه إن ذكرني ليس فيه أن الله أمر، بينما الحديث الذي جاء من طريق قتادة عن أنس فيه الأمر: ابن آدم اذكرني في نفسك. فهذا المعنى لا يلتقي مع المعنى الأول، فإن الأمر معناه بخلاف معنى الخبر، فالحديث محفوظ بلفظ الخبر من ذكرني، وأما بلفظ الأمر من هذا الطريق فلا يصح ولا يقوي. الحديث الأول من طريق أبي هريرة لا يقوي حديث أنس لاختلاف المعنى، فإن حديث أبي هريرة بالخبر وحديث أنس بالأمر، والصواب هو الخبر، فلا يلتقيان، فهو حديث ضعيف. وقد جاء عن أبي هريرة اذكرني عند أبي يعلى وغيره في المسند وهو شاذ، والصواب فيه من طريق أبي هريرة من ذكرني إلى آخر الحديث. والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح فيما وقفت عليه، والله أعلم. وهذا أول درس لنا من كتاب التوحيد لابن خزيمة، نسأل الله التوفيق والإخلاص. نعم، من له سؤال في الموضوع تفضل. غير تفضل، احنا مش هنخلي الاسبوع كله علل علشان ما تعملش قلبي. اقول بارك الله فيك، في الدرس سبق الكلام في هذا الحديث، سئلت عنه وأجبت من قبله، كانت موجود ولما كنت تذكرون سبق الكلام في هذا. والله سيدنا دي أشوف أنك التقطتها من غيرنا، مشي. طيب الآية بتقول فاذكروني، والحديث أتى بالإيه؟ إيش علاقة الحديث لأن يقوى بآية؟ إيش العلاقة؟ وهل إذا جاء معنى حديث منكر إذا جاء معناه في القرآن نصححه ونمشيه؟ غيره. تفضل بارك الله فيك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أول درس لنا في قراءة وشرح كتاب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ابدأ عبد الرحمن صفحة 29 فأول ما نبدأ به.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى:
نعم.
فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعلى أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل عليه سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكريمه موسى: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كريمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف رحيم والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى ابن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى ابن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا.
ابتدأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بذات الله عز وجل، وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله في المقدمة أن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه وقع لبعض طلابه شيء من الميول إلى أقوال بعض أهل البدع. وقد ذكر رحمه الله في مقدمته لكتابه قال: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من الجهمية المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول بالبهت والضلال. ثم قال: فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع إلى آخر ما ذكر. فيذكر رحمه الله تعالى أن بعض الطلبة والذي يراجع ترجمة الإمام ابن خزيمة يجد أن هؤلاء الطلبة كان منهم من هو من طلاب الإمام ابن خزيمة، فمال بعضهم إلى بعض أقوال أهل البدع متأثرا، قال بسبب مجالسته وحضوره عند بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة. وفي هذا من البيان أن أئمتنا من أهل الحديث والأثر كانوا يحذرون طلابهم بل وعامة الناس من الجلوس في مجالس أهل البدع، وأن هذا قد يكون بل هو كائن سببا لأن يفسد على الناس دينهم أو شيء من دينهم. لذلك كلما ارتبط طلاب العلم بمنهج السلف الصالح وتجنبوا أهل البدع ومجالسهم كلما كان الرجل أقوى وأقوم وأقعد بمنهج السلف. لذلك نسمع تلك الدندنة التي يدندن بها كثير ممن لم يفهم المنهج السلفي، ألا وهو أنه لا بأس بالحضور عند أهل البدع، لا سيما إذا برع أحدهم في فن من الفنون كالفقه أو التفسير أو الرجال في العلل ونحو ذلك، فكل هذا من تدليس وتلبيس الشيطان. ذلك أن القلب خلقه الله عز وجل يتأثر بما يرى عن طريق العينين وبما يسمع عن طريق الأذنين، ولذلك ربما فسد دينك أو بعضه بمجالسة أهل البدع. فمن الجهل العظيم بل من الجهل المركب أن الشباب ينخرطون عند بعض أهل البدع ليلتمسوا عندهم شيئا من العلم ثم يرجعون بعد ذلك وقد فسد عليهم دينهم أو بعضه. ويقول أيضا ابن خزيمة في سبب تأليف الكتاب، يقول قبل العبارة التي ذكرتها، يقول رحمه الله تعالى: وكنت يقول فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحلي الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون. إلى أن قال: وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا في المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم، وغنية عن الإكثار في ذلك. فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا مؤل عما قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قد سطره من حتم قضائه إلى آخر ما ذكر. فهو يبين أن أصحابه كانوا يحضرون مجالسه في مناظرته لأهل البدع، فكان الإمام ابن خزيمة يعتقد أن هذا يكفي من أن يصنف كتابا في تلك المسائل. أي أن طلابه الذين يحضرون مجالسه عندما يأتي أهل البدع يناظرونه ويرد عليهم ويظهر منهج أهل السنة على أهل البدع، كان يرى أن في هذا كفاية وفيه الحفظ والسلامة لطلابه، فما كان يرى من الفائدة أن يصنف وأن يكتب في هذا، فكأنه يقول أن الأمر واضح جلي عند الطلبة، فما كانوا بحاجة إلى التصنيف. فلما تأثر بعض طلابه بسبب حضوره عند أهل البدع ووقعت فتنة عظيمة سبق الكلام حولها في ترجمة الإمام ابن خزيمة، رأى من الضروري لإظهار المنهج الحق ولكي لا يتأثر غيرهم من الطلاب، رأى أن يصنف كتابا، فصنف هذا الكتاب. وهذا كان في أواخر عمر الإمام ابن خزيمة، ولذلك في سند الكتاب يقول ناقل الكتاب وهو الإمام محمد بن الفضل أبو طاهر، يقول حدثنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في شهر ربيع الآخر سنة 939، إذا سنة 309، سمع تلميذه ابن ابنه من جده الإمام ابن خزيمة. فإذا كان روى هذا الكتاب لابن ابنه سنة 309، وقد توفي ابن خزيمة سنة 311، أي أنه قد حدث ابن ابنه بهذا الكتاب قبل أن يموت ابن خزيمة بما يقارب سنتين. هذا سبب تصنيف الإمام ابن خزيمة. ومن عجيب صنع الله عز وجل أن الله عز وجل قد يقدر أمرا يراه الإنسان شرا وإذا عاقبته خير، فكان سبب تصنيف الإمام ابن خزيمة لهذا الكتاب ما حصل بينه وبين بعض طلابه، فنتج عن ذلك أن ألف هذا الكتاب في آخر عمره. وقد اتفق الأئمة على أن من أجل وأعظم الكتب التي صنفت في باب الأسماء والصفات وباب الرد على المبتدع من الجهمية والمعتزلة، من أجلها هذا الكتاب الذي لولا ما وقع بين ابن خزيمة وطلابه ما فكر في تأليفه. ثم بدأ فقال أنه أول ما نبدأ به، فتكلم على أن القرآن والسنة قد أثبت أن لله نفسا، وأورد رحمه الله أورد آيات على هذا. الأولى قوله مخبرا عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا خبر من الله عن نفسه بأن الله كتب على نفسه الرحمة، قدر على نفسه أن يرحم خلقه، فأثبت عز وجل أن له نفسا بخبره عن نفسه. ثم ذكر الآية الثانية قول الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. ثم أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الناس يأتون إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون: واصطفاك الله لنفسه. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن المراد من قوله تعالى واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك لنفسي، وهذا معنى قوله واصطنعتك لنفسي، جعلتك محببا وصفيا ومختارا لنفسي. ثم ذكر الآية الثالثة: ويحذركم الله نفسه. وهذا إخبار من الله عز وجل أن الله يحذر عباده من نفسه تبارك وتعالى. ثم ختم الآيات المباركات بخطاب نبي الله موسى، بخطاب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لربه يوم القيامة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الآيات التي قبل هذه الآية فيها خبر الله عن نفسه، والآية الأخيرة فيها خبر نبيه عيسى عن ربه بأن الله له نفسا، بأن الله له نفس. فقال نبي الله عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي ابتداء الإمام ابن خزيمة كتابه فيما يظهر لي بإثبات النفس لله، وتقصده لهذا الابتداء، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه أراد أن يؤصل قاعدة، ألا وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. أهل الإسلام اختلفوا في إثبات الصفات لله، وأئمتنا من أهل الحديث والأثر أثبتوا لله ما أثبت الله لنفسه على ما يليق بالله، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الإسلام من أهل السنة ومن أهل البدع الذين لم يخرجوا من الإسلام كلهم متفقون على وجود الله عز وجل، وإلا لو نازع أحد بأن الله ليس له ذات وهو عدم فعندئذ لا يكون من المسلمين. فأهل الإسلام لا يختلفون بأن الله له ذات سبحانه وتعالى معبودة، ولا يوجد أحد من أهل الإسلام سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدع يقول إن الله عدم، وإلا لو قال ذلك لكان كافرا. فكأن ابن خزيمة لما ابتدأ كتابه بإثبات النفس لله أراد من ذلك أن يلزم المخالفين من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في إثبات صفات الله، أراد أن يلزمهم كما أنكم تثبتون أن لله نفسا وأن الله له ذات موجودة معبودة ولا تعرفونكم هها، وتثبتون لأنفسكم أيضا وجودا، فكما أن نفس الله لا كأنفسكم وأن ذات الله لا كذواتكم، كذلك القول في صفات الله كالقول في ذات الله. فإن كان الإمام ابن خزيمة يقصد هذا المعنى وهذا الذي يظهر لي، فقد أجاد وأفاد غاية في أن افتتح كتابه بإثبات النفس لله. لأنني تأملت في تصنيف الإمام ابن خزيمة ثم تدبرت في السر الذي افتتح به كتابه بإثبات النفس لله، فوقع في قلبي ما قلت لكم الآن. وقد كان ابن تيمية يقول دائما عندما يناظر المخالفين لعقيدة أهل السنة في صفات الله يريدون أن ينزهوا الله، يقولون كيف نقول أن لله يد؟ كيف نقول أن لله أصابع؟ كيف نقول أن لله عينين أو عينان؟ يريدون أن ينزهوا الله فأنكروا صفات الله أو أولوها. فكان شيخ الإسلام يقول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نقول أن ذات الله لا كذواتنا وأن نفس الله لا كأنفسنا، كذلك نقول أن صفات الله ليست كصفات. لذلك إذا تأملتم في الآيات الأربع التي ساقها ابن خزيمة تجدون أن كل آية ذكر مقترنا مع النفس بالله ذكر بعض صفات الله. فالآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان، فالآية الأولى قرنت بين النفس والرحمة فقال كتب ربكم على نفسه، هذه ذات الله، قال الرحمة، والرحمة من صفات الله. ماذا يقول أهل البدع؟ يقولون الرحمة رقة تنبعث من القلب، فلا يليق أن يقال بأن الله رحيم. لكن ما معنى الرحمة عند أهل البدع؟ أي أنه يوصل الخير للناس، لا أنه قد قام في ذاته صفة هي الرحمة على ما يليق بالله. فالله ذكر النفس والرحمة، فكما أن النفس بدون كيف كذلك الرحمة بدون كيف. ومن لوازم الرحمة إيصال الخير. والآية الثانية قال واصطنعتك لنفسي، وقد بينا تبويب البخاري عندما قال باب قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي وأورد تحته حديث أبي هريرة وفيه واصطفاك الله لنفسه. إذا معنى واصطنعتك متضمنا لمحبة الله له. وفي الآية الثالثة ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فصفة الرأفة صفة حقيقية لله على ما يليق بالله. وفي الآية الأخيرة قرن نبي الله عيسى بين نفس الله وبين العلم فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا الاقتران في كتاب الله متى ذكر الله نفسه مخبرا عن نفسه أو مخبرا عن غيره واصفا نفسه يقرن بذلك الصفات ليدل السامع على أن صفات الله تليق بالله بلا كيف كما أن نفس الله تليق بالله بلا كيف. فيقال لمنكر الصفات لماذا أنكرتم الصفات؟ يقولون لأننا لو قلنا بأن لله يدا أو بأن له وجها أو بأن له عينين أو ما أشبه ذلك فنحن أيضا نتصف باليد والوجه والعين فنريد أن ننزه الله. فيقال له هل تثبتون بأن لله نفسا وذاتا موجودة؟ فيقولون نعم. فيقال لهم فأنتم لكم وجود ونفس والله له وجود ونفس. فيقولون صحيح لكن ذاتنا تليق بنا ووجودنا يليق بنا وذات الله ووجود الله يليق به. فقلنا لهم فقولوا في الصفات كما تقولوا في الذات. لذلك احفظوا هذا ألا وهو قول جماعة من أهل السنة القول في الصفات كالقول في الذات. وهنا فائدة وهي وأرجو أن تنتبهوا عندما نقول أن الله له علم وقدرة ومحبة وغضب هذه صفات لله. وعندما أقول ذات الله فهي التي تتصف بكل تلك الصفات. فذات الله هي المتصفة بكل صفات الكمال فهذه ذات الله. أما الصفة فهي من بعض صفات ذاته. فالعلم مثلا ليس هو الله، علم الله ليس هو الله ولكنه من صفات الله. والمسألة التي أبينها وقد بينها الإمام ابن تيمية هي عندما نقول أن لله نفسا هل نقصد أن لله ذاتا ونقصد ذات الله أو أن النفس صفة من صفات الله؟ اتضح الآن الفرق؟ نعم. وفي هذا نزاع بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أن النفس صفة من صفات الله وقد حرر الإمام ابن تيمية أن التحقيق أننا عندما نقول لله نفس أي أن له ذاتا تليق به لا أن النفس صفة من صفات الذات. وهذا شيء ينبغي أن ينتبه إليه. فنحن نثبت نفس الله، أي نثبت ذات الله متصفة بكل صفات الكمال، ولا ندعي أن إثبات النفس معناه إثبات صفة لله هي النفس، لا، بل إثبات النفس لله في التحقيق هي ماذا؟ هي ذات الله المتصفة بماذا؟ بكل صفات الكمال. يحرر هذا، فإن بعض الناس حتى من بعض أئمة أهل السنة جعل ذكر النفس من باب الصفات، وهذا ليس بصواب. والتحرير أن ذكر النفس هو ذكر ذات الله، ولذلك قال واصطنعتك لنفسي. إذن فلسنا نقول أن الله متصف بأن له صفة نفس، وإنما نقول أن الله سبحانه وتعالى له نفس متصفة بماذا؟ بصفات الكمال. هل اتضح هذا لكم؟ طيب، وبعد أن انتهى الإمام ابن خزيمة من ذكر الآيات شرع في ذكر بعض الأحاديث، قال رحمه الله تعالى
باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على نفس موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكة مكروه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. حدثنا بشر بن خالد من العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب.
نعم، قلت من قبل في ترجمة الإمام ابن خزيمة قلت إن جل شيوخ الإمام ابن خزيمة هم أئمة ثقات أثبات حفاظ، وقد شارك الإمام ابن خزيمة الشيخين البخاري ومسلما في كثير من شيوخهما، بل قد حدث عنه البخاري ومسلم فهما من تلامذة ابن خزيمة، وسبق الكلام في هذا. وهذا مما يقوي مادة الكتاب علو الإسناد مع ثقة رجاله. وصحيح ابن خزيمة اجتمع فيه الأمران، فابن خزيمة عالم الإسناد، هو من طبقة البخاري ومسلم ويلتقي معهما في كثير من شيوخهما، منهم هذا الذي ابتدأ الإمام ابن خزيمة كتابه بالرواية عنه، وهو الإمام الحافظ الثقة صاحب المسند مسند يعقوب الدورقي، وهو الإمام الحافظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فاجتمع للإمام ابن خزيمة أمران: علو الإسناد مع صحة الرجال، بينما إذا نزلت إلى طبقة الحاكم والبيهقي تجد في شيوخ الحاكم والبيهقي تجد في شيوخهما كثيرا من الشيوخ الذين لا تجد لهم أصلا ترجمة، وبعضهم ضعفاء، إلى غير ذلك من الأمور التي خارج عن موضوعنا الآن. فالإمام ابن خزيمة أخرج هذا الحديث ومداره على الأعمش، ويرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه ثلاثة هنا عن الأعمش: الأول أبو معاوية، والثاني ابن نمير، والثالث شعبة. فهؤلاء ثلاثة رواة ثقات يروونه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فالأول أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، والثاني ابن نمير، والثالث شعبة. ويعقوب ابن إبراهيم من شيوخ الشيخين، وهو من شيوخ ابن خزيمة. وكذا عبد الله بن سعيد الأشج أيضا من شيوخ الشيخين، وبشر بن خالد ثقة يغرب، ولكن تابعه الإمام أحمد فرواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر به. وفي هذا الحديث يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن الذين يفهمون معية الله من الجهمية الفهم الباطل، ويقولون أن الله مختلط مع الخلق وأنه في كل مكان، يقول: هذا قول باطل. قال: فإن المعية أتت في كتاب الله على معنيين: فتارة يطلق الله المعية، وتارة يقيدها: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. قال: فلو كان الأمر كما يقول الجهمية أن معية الله تستلزم الاختلاط والامتزاج، فإن هذا لا يلتقي مع تقييد المعية، فإن المفهوم من قوله إن الله مع المؤمنين مع المتقين أي أنه ليس مع خلقه كلهم، وإلا لأصبح هذا القيد ليس له اعتبار. قال ابن تيمية: فذكر المعية مقيدة يدل على أنها لا يراد بها الامتزاج والاختلاط، لأنه لو أريد بها ذلك لاستوى وجوده مع المتقين ومع الفاجرين الكافرين، لأنه لو كان ممتزجا مع خلقه لاستوى وجوده مع هؤلاء وهؤلاء. يقول كذلك أيضا: أنا مع عبدي حين يذكرني. ماذا نستفيد من قوله حين؟ أي أنه عند عدم ذكرك لله فليس الله معك. إذن فالمعية هنا هي معية تدل على الحفظ وعلى العلم بحسب السياق. فلما قال: أنا مع عبدي حين يذكرني. فلما قيد المعية حين الذكر دل على أنه إذا لم يذكر الله فليس الله معه، وهذا يدل على أن الله فوق عرشه، وأن معيته مع ذاكره هي معية الحفظ ومعية المحبة والتعظيم كما دل عليه سياق الحديث. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ففرق بين نفس الخلق ونفس المخلوق فانتفى الامتزاج، فإنها هنا نفسان، والجهمية يقولون غلاتهم أنه امتزج مع خلقه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ففيه إثبات صفة الكلام. فإن ذكرك لله إن لم تتكلم فلا يقال بأنك ذكرت الله، فكما أن العبد لا يوصف بأنه ذكر الله إلا إذا تكلم، كذلك الله لا يوصف بأنه ذكر العبد إلا إذا تكلم. فلذلك عندما يقال لك اذكر الله فلا بد أن تسبح أو تحمد أو تكبر أو تهلل. ففي هذا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، وإنما تذكر الله في الملأ حين يسمع منك. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. لذلك فالعبد يذكر باسمه حقيقة عند الملائكة. ولذلك حديث البخاري المعروف: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. الحديث وصحح الألباني وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيطا، فإن كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا. إذن فإذا ذكرت الله في ملأ أو في نفسك ذكرك الله وعينك وعرفتك الملائكة، حتى إذا ما أحبك الله انتشر ذكرك في السماء فتحبك الملائكة. قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه رواية أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش، وتابعه ابن نمير، وأبو معاوية وابن نمير وشعبة كلهم من رجال الشيخين. إلا أن شعبة قد خالف الجماعة فزاد لفظة في الحديث، قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. هذه الزيادة يرويها شعبة عن الأعمش، وخالف جمعا من الثقات الأثباث، بعضهم من أوثق الناس في الأعمش، فلم يزيدوا هذه اللفظة، فكأن هذه اللفظة شاذة من طريق الأعمش. والصواب هو ما رواه الجماعة، وهو وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأما الزيادة وهي قوله وأطيب فهي زيادة شاذة لتفرد الأعمى لتفرد شعبة بها. وقد خالف هنا ابن نمير وأبا معاوية وخالف أيضا حفص بن غياث وغيرهم، والصواب رواية الجماعة. والأعمش مدلس، وقد حررت في بعض أبحاثي وتتبعت كل ما روى الأعمش عن أبي صالح في صحيح البخاري، وكأنني جمعت تقريبا 28 حديثا لا يوجد في صحيح البخاري. وقد قلت هذا لبعض مشايخنا في جلسة علمية لما يقولون الأعمش عن أبي صالح على شرط البخاري ومسلم، قلت هذا ليس بصواب. الأعمش عن أبي صالح معنعنا لم يحتج به البخاري، إنما احتج البخاري بالأعمش عن أبي صالح إذا صرح الأعمش بالسماع، أو كان الراوي عنه حفص بن غياث وهو لا يروي إلا صحيح حديث الأعمش. وقد أخرج البخاري عن الأعمش عن أبي صالح ما يقارب من 26 حديثا ذكرت بالعنعنة، وفي صحيح البخاري نفسه ذكر السماع، وذكر موضعان في باب المتابعات والشواهد. فالذي يظهر أن الأعمش عن أبي صالح معنعنا، إذا لم يكن الذي يروي عن الأعمش شعبة أو حفص بن غياث أو من كان يتحرى سماع المدلسين، فلا يصح أن يقال بأنه على شرط البخاري حتى يصرح الأعمش بالسماع. أما مسلم فقد وجدته يحتج بعنعنة الأعمش عن أبي صالح. لذلك إذا جاء الإسناد الأعمش عن أبي صالح ولم يصرح الأعمش بالسماع، فمن الغلط أن يقال بأنه على شرط البخاري، هو على شرط مسلم، لأنني وجدت مسلما يسمع ذلك، أما البخاري فلا، ما لم يكن الراوي عنه شعبة أو حفص بن غياث. هذا الذي تتبعته في بعض مباحثي. فالإمام ابن خزيمة روى الطريق الأول طريق أبي معاوية وفيه عنعنة الأعمش عن أبي صالح، ثم أتبعه برواية شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان. إذن احتاط ابن خزيمة من ماذا؟ من تدليس الأعمش، فأورد الحديث من طريق أبي معاوية عن الأعمش بالعنعنة، ثم بعد ذلك أعقبه بطريق شعبة عن الأعمش مصرحا الأعمش بالسماع. وقد قال ابن خزيمة في بعض الأحاديث في صحيحه، في صحيح ابن خزيمة أعل بعض الأحاديث، قال والأعمش لم يذكر سماعا، وأعل حديثا بأن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبي صالح. هذا أول حديث يورده الإمام ابن خزيمة، وهذا الحديث قد رواه الشيخان في الصحيحين. نعم. ما سمعت شيئا منك. توبع شعبة تابعه بعض الثقات قالوا أبو صالح قال سمعت، قالوا الأعمش قال سمعت أبا صالح، لم يتفرد شعبة، لم يتفرد شعبة. نعم قاعدتك سبق شرحها، هذا شيء يؤلمني لأن من الواجب أنك أنت الذي تجيب على هذا. ثبت وخالف من هو أثبت، أو خالف من هو مثله، أو خالف من هو أقل، سبق بيان هذا. أكمل بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر. وعبد الرحمن بن بشر.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي.
سكن. اذكرني في نفسك أذكرك. نعم أنا عارف أنهم مشكلينها بالضم. فاذكروني أذكركم. نعم
قال الله تبارك وتعالى ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي.
نعم
فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي.
نعم هذا الحديث يلتقي مع الحديث الأول في معناه في الجملة، إلا أنه سيأتي تفصيل الآن. أما من ناحية الإسناد فإذا قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى فهو إمام الأئمة وشيخ الإسلام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري. إذا قال ابن خزيمة في صحيحه في التوحيد في أي كتاب من كتبه، إذا أطلق ولم يقيد، إذا قال حدثنا محمد بن يحيى فهو إمام الدنيا الإمام الذهلي رحمه الله. وعبد الرحمن ابن بشر أيضا من رجال الشيخين. وهذا الحديث ذكره رواه ابن خزيمة من طريق عبد الرزاق، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف بهذا الإسناد معمر عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد ضعيف. ماذا ترون فيه؟ هاتوا ما عندكم. نعم تدليس قتادة، وقتادة رحمه الله معروف بالتدليس. و نعم خذ أحبهما إليك، وهذا فيه تدليس قتادة، وإن شئت فقل فيه عن عنف قتادة، وإن شئت فقل قتادة لم يصرح بالسماع. أحلاهن اختار أو اختر عشان شبهه ما يزعلش. قتادة مدلس وقد عن ومعمر فيما يرويه عن قتادة سيء الحفظ، فهذا حديث ضعيف لا يصح. المعلق وهو بعض وهو أحد طلاب الشيخ مقبل رحمه الله المسمى أحمد بن علي القفيلي قال معلقا على هذا الحديث الضعيف، قال هذا حديث حسن بشواهده، وهذا خطأ وصواب من جهة. أما صواب المعلق فإن قوله هذا حديث حسن بشواهده يبين أنه ضعيف، فقد أصاب بأنه ضعيف. أما أن يقويه للأحاديث التي قبله فهذا غلط. ووجه الخطأ فيه أن الأحاديث التي قبله أو الحديث الذي قبله فيه إن ذكرني ليس فيه أن الله أمر، بينما الحديث الذي جاء من طريق قتادة عن أنس فيه الأمر ابن آدم اذكرني في نفسك، فهذا المعنى لا يلتقي مع المعنى الأول، فإن الأمر معناه بخلاف معنى الخبر، فالحديث محفوظ بلفظ الخبر من ذكرني، وأما بلفظ الأمر من هذا الطريق فلا يصح ولا يقوي الحديث الأول من طريق أبي هريرة، لا يقوي حديث أنس لاختلاف المعنى، فإن حديث أبي هريرة بالخبر وحديث أنس بالأمر، والصواب هو الخبر، فلا يلتقيان، فهو حديث ضعيف. وقد جاء عن أبي هريرة اذكرني عند أبي يعلى وغيره في المسند وهو شاذ، والصواب فيه من طريق أبي هريرة من ذكرني إلى آخر الحديث. والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح فيما وقفت عليه، والله أعلم. وهذا أول درس لنا من كتاب التوحيد لابن خزيمة، نسأل الله التوفيق والإخلاص. نعم، من له سؤال في الموضوع تفضل. غير تفضل، احنا مش هنخلي الاسبوع كله علل علشان ما تعملش قلبي. اقول بارك الله فيك في الدرس سبق الكلام في هذا الحديث، سئلت عنه وأجبت من قبله، كانت موجود ولا ما كنت تذكرون؟ ها، سبق الكلام في هذا. ها، والله سيدنا دي أشوف أنك التقطتها من غيرنا. مشي. ها، طيب الآيات تقول فاذكروني والحديث أتى بالإيه؟ إيش علاقة الحديث لأن يقوى بآية؟ إيش العلاقة؟ وهل إذا جاء معنى حديث منكر إذا جاء معناه في القرآن نصححه ونمشيه؟ غيره. تفضل، بارك الله فيك.